أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في كسب المقدمات بالتحليل، وقد أنهينا الكلام في هذا البحث وبقي تطبيق العبارة. قال المصنف: أظنكم تتذكرون أن في أول كتاب ذكرنا أن العقل تمر عليه خمسة أدوار. تمر عليه خمسة أدوار لأجل أن يتوصل إلى المجهول، وقلنا أن الأدوار الثلاثة الأخيرة منها هي الفكر، هي الحركات الثلاثة. وقد طبقنا هذه الأدوار على كسب التعريف في آخر الجزء الأول، والآن حل الوقت الذي نطبق فيه هذه الأدوار على كسب المعلوم التصديقي بعدما تقدم من درس أنواع القياس. فلنذكر تلك الأدوار الخمسة لنوضحها أو لنوضحها. الأول، مواجهة المشكل. ولا شك أن هذا الدور لازم لمن يفكر لكسب المقدمات لتحصيل أمر مجهول، لأنه لو لم يكن عنده أمر مجهول مشكل قد التفت إليه، يعني لو لم يكن هذا المشكل المجهول معلوما، لو لم يكن هذا المجهول من ناحية معلوما من ناحية أخرى، ولو بعنوان أنه مشكل ومجهول، وواجهه فوقع في حيرة من الجهل به لما فكر في الطريق إلى حله. ولذا يكون هذا الدور من مقدمات الفكر لا من الفكر نفسه. معرفة نوع المشكل الدور الثاني، والغرض من معرفة نوعه أن يعرف من جهة الهيئة أنه قضية حملية أو شرطية متصلة أو منفصلة، موجبة أو سالبة، معدولة أو محصلة، موجهة أو غير موجهة، وهكذا. ثم يعرفه من جهة المادة أنه يناسب أي العلوم والمعارف أو أي القواعد والنظريات. ولا شك أن هذه المعرفة لازمة قبل الاشتغال بالتفكير وتحصيل المقدمات، وإلا لوقف في مكانه وارتطم ببحر من المعلومات لا تزينه إلا جهلا. ليش؟ نحن قلنا بده يفتش الحد الأوسط بالحركة بالدورة الرابع. لو لم يكن يعلم أن هذا المجهول أو هذا المطلوب إلى أي علم ينتمي، كان بده يفتش الحد الأوسط بكل العلوم، بكل القضايا الذهنية الموجودة بالذاكرة، وهذا مستحيل. لا تزيده إلا جهلا، فيتلبد ذهنه ولا يستطيع الانتقال إلى معلوماته، فضلا عن أن ينظمها ويحل بها المشكل. فلذا كان هذا الدور لابد منه للتفكير، وهو من مقدماته لا منه نفسه. ليش؟ أو منه نفسه، لأنه بعدنا نحن ما نحكي بحركات. الفكر هو انتقال وحركة، فهو لا يكون إلا بالأدوار الثلاثة الأخيرة كما تذكرون، كما يظن المصنف أنكم تذكرون. الدور الثالث، حركة العقل من المشكل إلى المعلومات. وهذا أول أدوار الفكر وحركاته. فإن الإنسان عندما يفرغ عن مواجهة المشكل ومعرفة نوعه، يفزع فكره إلى طريق حله، فيرجع إلى المعلومات التي اختزنها عنده ليفتش عنها، ليقتنص منها ما يساعده على الحل. فهذا الفزع والرجوع، الفزع بالمعنى اللغوي مش بالمعنى المتعارف، الفزع الخوف، فهذا الفزع والرجوع إلى المعلومات هو حركة للعقل وانتقال من المجهول إلى المعلوم، وهو مبدأ التفكير. فلذا كان أول أدوار الفكر. الرابع، حركة العقل بين المعلومات، وهذا هو الدور الثاني للفكر، وهو أهم الأدوار والحركات وأشقها، وبه يمتاز المفكرون، وعنده تزل الأقدام ويتورط المغرورون. فمن استطاع أن يحسن الفحص عن المعلومات ويرجع إلى البديهيات فيجد ضالته التي توصله حقا إلى حل المشكل، فهذا الذي أوتي حظا عظيما من العلم. وليس هناك قواعد مضبوطة لفحص المعلومات وتحصيل المقدمات الموصية إلى المطلوب من حل المشكل وكشف المجهول. ليس هناك قواعد مضبوطة، يعني هلأ أنت إذا عندك غرض موجود بقلب جارور، والجارور بقلبه ألف قطعة، ما في قاعدة بتقول لك كيف تفتش على غرضك بالجارور. بدك تروح تقلب تطلع بكل القطع الموجودة بالجارور لحتى تلاقي منها الغرض. بهذا المعنى أنه ليس هناك قاعدة، ولكن كيف ترتب المقدمات بعد البحث، هذا الذي عقد المصنف لأجله هذا المطلب. ولكن لنا طريقة عامة يمكن الركون إليها لكسب المقدمات نسميها التحليل، ولأجلها عقدنا هذا الفصل. فنقول: إذا واجهنا المشكل فلابد أنه قضية من القضايا. ليش؟ لأنه لا يتعلق التصديق إلا بالمؤكد التام اللي هو القضية، المؤكد التام الخبري. إذا واجهنا المشكل فلابد أنه قضية من القضايا ولتكن حملية. مثال: فإذا أردنا حله من طريق الاقتراني الحملي نتبع ما يلي. أولا نحلل المطلوب وهو حملية بالفرض إلى موضوع ومحمول، يعني نعرف الحد الأصغر والحد الأكبر، ولابد أن الموضوع يكون الحد الأصغر في القياس والمحمول يكون الحد الأكبر فيه، فنضع الأصغر والأكبر كلا منهما على حدة. ثانيا نحن ليش فصلنا الأصغر عن الأكبر؟ لأنه بدنا نطلع الصغرى والكبرى، إذا نبحث عن طريقة كسب المقدمات، المقدمات يعني الصغرى والكبرى في القياس الإلكتروني، حتى نستطيع أن نصل إلى الصغرى والكبرى ننطلق من الأصغر والأكبر. لما تكون عندنا الأصغر والأكبر يبقى لدينا الحد الأوسط وهو المشترك. ثانيا ثم نطلب كل ما يمكن حمله، كل ما يمكن حمله على الأصغر والأكبر، وكل ما يمكن حمل الأصغر والأكبر عليه، سواء كان جنسا أو نوعا أو فصلا أو خاصة أو عارضا عاما، واحد من الكليات الخمس. ونطلب أيضا كل ما يمكن سلبه عن كل واحد منهما، وكل ما يمكن سلب كل واحد منهما عنه، فتحصل عندنا عدة قضايا حملية إيجابية وسلبية. مثلا نحن بمسألة وجوب إكرام زيد، زيد هل هو واجب الإكرام أم لا؟ إلا من جيب زيد، لا زيد جزئي والجزئي لا يحمل على شيء، ولكن يحمل عليه مجموعة من المحمولات، فنستخرج كل ما يمكن أن يحمل عن زيد وكل ما يمكن على زيد وكل ما يمكن أن يسلب عن زيد. فزيد عالم، زيد شجاع، زيد صديق، زيد مؤمن، زيد شريف، زيد كذا، زيد أسود اللون، زيد إنسان، زيد حيوان، زيد جسم، كل ما يمكن أن يحمل على زيد وكل ما يمكن أن يسلب عنه. زيد ليس حجرا، زيد ليس فاسقا، زيد ليس كذا. نرجع نستخرج كل ما يحمل على واجب الإكرام وكل ما يحمل واجب الإكرام عليه وكل ما يسلب عنه ويسلب عنه. فبنقول مثلا العالم واجب الإكرام، المؤمن واجب الإكرام، الأب واجب الإكرام، الأم واجبة الإكرام. ثم
يحمل على
واجب الإكرام، مثلا واجب الإكرام ممدوح في كتاب الله، مثلا إذا كان في عندنا قضية شرعية أنه كل من هو واجب الإكرام قد مدحه الله في كتابه ولو بعنوان ما، أو في روايات ممدوح. الله تعالى لا يأمر بأحد دون أن يكون مستحقا للمدح، ويبين هذا في روايات، مثلا لو تمت هذه المقدمة. وهيك أنا نطلب أيضا كل ما يحمل على الحد الأكبر وكل ما يحمل عليه الحد الأصغر، لأنه مش شرط القياس للألف يكون من الشكل الأول، وإن كان عادة ما يطلبه الذهن هو القياس من الشكل الأول وما ينس به، وما يبحث عنه من الحد الأوسط عادة هو ما يحمل على الحد الأصغر ويحمل عليه الحد الأكبر، ولكن أحيانا لا تجد مثل هذا فتلجأ إلى الأشكال الأخرى. ثالثا ثم ننظر فيما حصلنا عليه من المعلومات فنلائم بين القضايا التي فيها الحد الأصغر يكون موضوعا أو محمولا من جهة، وبين القضايا التي فيها الحد الأكبر يكون موضوعا أو محمولا من جهة أخرى. فإذا استطعنا أن نلائم بين قضيتين من الطرفين على وجه يتألف منهما شكل من الأشكال متوفرة فيه الشروط، فقد نجحنا واستطعنا أن نتوصل إلى المطلوب، وإلا فعلينا أن نلتمس طريقا آخر. إذا لم نستطع أن نصل إلى المطلوب عبر هذه الطريقة، يعني لم نستطع العثور على الحد الأوسط، نلتمس طريقا آخر. مثلا بتدق على المكتب الشرعي تسأله زيد واجب الإكرام أو لا؟ إذا لم تعثر عن الحد الأوسط انسد عليك باب القياس ولم تستطع إنتاج المطلوب. تنطو لحتى حدا تاني يجي يجمل الحد الأوسط. وهذه الطريقة عينها عم نحكي بالقياس الإلكتروني الحملي. القياس الإلكتروني الشرطي إذا كان مطلوب أطلب قضية شرطية، أو بتقول طريقة القياس الاستثنائي كمان إذا قدرت من خلاله. وهذه الطريقة عينا تتبع إذا كان المطلوب قضية شرطية، فنؤلف معلوماتنا من قضايا شرطية إذا لم نختر إرجاع الشرطية إلى حملية لازمة لها. ما معنى إرجاع الشرطية إلى حملية لازمة لها؟
إرجاع الشرطية
ما معنى أجعل منفصلة إلى متصلة لازمة لها، إلى متصلات لازمة لها؟ وما معنى تحويل المتصلة إلى منفصلة؟ أما أجاع الشرطية هيك على إطلاقها إلى حملية لازمة لها فلم يمر معنا، وليس لدينا هكذا قاعدة أنه كل قضية شرطية هناك قضية حملية لازمة لها. نعم أحيانا يكون للقضية الشرطية قضية حملية لازمة، يعني كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا هذه يلزم منها كل إنسان الحيوان، ولكن كلما كان زيد هنا فعمر هناك ما في قضية حملية تنتج عنها، كلما طلعت الشمس فالنهار موجود ما في عنا قضية حملية لازمة لها، قضية حملية مساواة. على كل حال، وإذا أردنا حل المطلوب عن طريق القياس، فإذا القياس الاقتراني الشرطي نتبع فيه نفس الطريقة، لكن البحث عن اللوازم والملزومات لأجل إنتاج قضايا شرطية تكون هي الصغرى والكبرى. وإذا أردنا حل المطلوب من طريق القياس الاستثنائي نتبع ما يلي أو نتبع ما يلي: أولا نفحص عن كل ملزومات المطلوب وعن كل لوازمه، ثم عن كل ملزومات نقيضه وعن كل لوازمه، لحتى نألف منه قضية شرطية متصلة مقدمها أو مقدمها أو تاليها هو المطلوب أو نقيض المطلوب، لأن احنا نقدر نتوصل للنتيجة بالقياس الاستثنائي إما لإثبات عين التالي باستثناء عين المقدم أو لإثبات نقيض المقدم باستثناء نقيض التالي، وبالتالي إذا كان المطلوب أو نقيده بالمقدم أو بالتالي نقدر نشتغل. ثانيا ثم نفحص عن كل ما يعاند نقيضه صدقا وكذبا أو صدقا فقط أو كذبا فقط، كل ما بين هذا المطلوب أو بين نقيض المطلوب وبين هذا الشيء هناك معاندة صدقا وكذبا. شايف صدقا وكذبا هناك معاندة، يعني لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، أو صدقا فقط يعني فقط لا يصدقان معا، أو كذبا فقط يعني فقط لا يكذبان معا. هذا البحث عن ما يعاند صدقا وكذبا أو صدقا أو كذبا لتأليف قضايا منفصلة إما حقيقية أو مانعة جمع أو مانعة خلو، لأنه القياس الاستثنائي يتألف من شرطية واستثناء، والشرطية قد تكون منفصلة وقد تكون متصلة، والمنفصلة قد تكون مانعة جمع أو مانعة خلو أو حقيقية. ثم نؤلف من الفحص الأول قضايا متصلة إذا وجدنا ما يؤلفها، ونستثني عين المقدم ونقيض التالي من كل من القضايا، فأيهما يصح يتألف به قياس استثنائي اتصالي ننتقل منه إلى المطلوب. نستثني عين المقدم فيثبت عين التالي، أو نستثني نقيض التالي فيثبت نقيض المقدم، أو نؤلف من الفحص الثاني قضايا منفصلة حقيقية أو من أختيها، يعني إما حقيقية أو مانعة جمع أو مانعة خلو، إذا وجدنا أيضا ما يؤلفها، ونستثني عين الجزء الآخر المعاند للمطلوب أو نقيضه، ونستثني نقيض الجزء الآخر في جميع القضايا المؤلفة، فأيها يصح يتألف به قياس استثنائي انفصالي ننتقل منه إلى المطلوب. خامسا الدور الأخير هو حركة العقل من المعلومات إلى المجهول، وهذه الحركة آخر مرحلة من الفكر، عندما يتم له تأليف قياس منتج فإنه لا بد أن ينتقل منه إلى النتيجة التي تكون هي المطلوب وهي حل المشكل. هذا تمام الكلام في كسب المقدمات بالتحليل. صادق شفتك صوت كاتب كتير عم تكتب لإلك والله لإلي.
لا
أنا
في إلك واحدة بعد
سألك إيه هلأ؟ أكتب بدك
عندي وعندك.
طيب هي صفحة
معك
هالنوع
المشكلة. آخر شيء قلت لا منه نفسي، لا نفسي مش نفسي
على نفسي، لا أكو واحد
حتى صححتها هيك انت إيش؟
إيه لا منه نفسه لش نفسه. آه. المفروض من توكيد، توكيد للضمير.
آه.
والضمير ما جوا محل جوا
حتىش البيت.
إيه بس نفسي
ليش توكيد؟
طيب
هاي خلص ده عشان هيك
تاني ما أخلي لأخيك سؤال. طيب لا بمزح. القياسات المهكمة، هذا المبحث مبحث بسيط ولكن ما ذكره الشيخ يحتاج إلى التركيز. ليش؟ تحت هذا العنوان تحدث المصنف عن مسألتين بينهما على أنهما مسألة واحدة. المسألة الأولى التي تحدث عنها المصنف هي مسألة واضحة قد مرت معكم، يريد الآن أن يوظفها في بحث اكتساب المعلومة التصديقية. ما معنى تقسيم العلم إلى بديهيا وشو ونظري أو كسبي أو فكري أو لبتكية؟ والفرق بين المعلوم البديهي والنظري هو أن المعلوم النظري يتوقف اكتسابه على التفكير، يتوقف اكتسابه على مقدمات عقلية، على عملية استدلال ما شئت فعلت. أما العلم البديهي فهو الذي لا يتوقف على شيء من هذا القبيل، وهذا يعني أن كل معلوم في أذهاننا، أن كل معلوم نظري في أذهاننا يكون حاصلا من ترتيب مقدمات وتأليف مقدمات تحصل بها عملية التفكير، بهذا الترتيب هو عملية التفكير، ومن هذه المتقدمات نتوصل إلى هذا المعلوم النظري. وهذا يعني بالدقة هنا، مش هذا يعني هو نفسه، أن المعلوم النظري دائما له مقدمات في الذهن، ننطلق بالتفكير من هذه المقدمات لكي نصل إلى هذا المعلوم النظري. وهذا يعني أيضا أن نتيجة القياس هي دائما شو؟ معلوم بديهي أو نظري؟
نتيجة القياس؟
نظري، هو دائما معلوم نظري، لأن القياس هو تأليف وترتيب ومقدمات للتوصل بها عبر التفكير إلى النتيجة. فالقياس عملية فكرية، ونتيجة هذه العملية الفكرية دائما تكون معلوما نظريا. المعلوم النظري هو الذي يكون مسبوقا بالتفكير، المعلوم البديهي هو الذي لا يكون مسبوقا بالتفكير. هذا كله واضح وقد مر معنا. لمن يقول المصنف هون هو أن هذا القياس، شو ما نحط؟
كل
ألف
كل ألف سين.
نعم خلينا بعد
نزلها هون.
كل ألف شو بدك إياها؟ كل ألف تاء
جنسين
تاء،
وكل تاء
باء
دال.
نعم
شو بتعطينا؟
مساوي.
كل ألف
دال.
حد الأوسط هو تاء.
نعم
طيب، كل ألف تاء وكل تاء دال تعطينا كل ألف دال. كل ألف دال هذه القضية هي معلوم شو؟ نظري مش بديهي، لأنه هي نتيجة القياس. نحن فكرنا وحللنا وأجهدنا فكرنا لكي نتوصل من كل ألف تاء وكل تاء دال إلى كل ألف دال، شاك؟ فهذا معلوم نظري. ما يريد قوله المصنف أننا ننظر إلى مقدمات هذا القياس. النتيجة القياس دائما معلوم نظري، مقدمات القياس تارة تكون قضية بديهية في نفسها، قد تكون قضية بديهية وقد تكون قضية نظرية. كل قياس له مقدمتان، فهذه المقدمة معلومة، ننتقل من المعلوم لكشف المجهول. هذا المعلوم في نفسه قد يكون نظريا وقد يكون بديهيا، مش هيك؟ قد يكون بديهيا يعني قد يكون أمرا حسيا، قد يكون أمرا تجريبيا، قد يكون أمرا مما تسلم عليه العقلاء، قد يكون أمرا فطريا، قد يكون أمرا أوليا، على ما سوف يأتي إن شاء الله في بحث مبادئ الأقصية أقيس يا صادق. سبدأت مبيت. طيب هذا قد يكون نظريا لا، وقد يعفو بديهيا، وقد يكون نظريا لا. هذا ليس من كل أقسام القضايا البديهية، بل هذه قضية توصلنا إليها عبر عملية فكرية. فإذا كنا قد توصلنا إليها عبر عملية فكرية، يعني هي مسبوقة بمقدمات. يعني هون في عنا قبل كل ألف تاء في عنا كل ألف باء وكل باء تاء، توصلتنا لهون.
وما هي في قبل إلا مقدمة؟
حتى وصلتنا لهون في عنا قياس قبله، مش هيك؟ وهذه القضية إذا كمان كانت نظرية، كل تاء دال بيكون في عنا هبلة، كل تاء مثلا سين وكل سين دال شاك، وننقل الكلام إلى هذه المقدمات إما أن تكون بديهية وإما أن تكون نظرية. فإذا كانت نظرية فكل واحدة من الأربع تحتاج إلى مقدمات، وهكذا يتسلسل الأمر، كلما كانت المقدمة نظرية فهي لها مقدمات، فهي قد ترتبت على مقدمات. فإذا كانت كل المقدمات نظرية وكل مقدمات المقدمات نظرية وكل مقدمات المقدمات نظرية وهكذا يتسلسل الأمر، ولا يمكن بناء معرفة أبدا. ليش لا يمكن بناء معرفة يا صاحبي إذا كانت كل المقدمات نظرية؟ لا يلزم التسلسل. شو يعني يلزم التسلسل؟ يعني أنا لا أعلم بهذه حتى أعلم بهذه مقدمتين، ولا أعلم بهذين المقدمتين حتى أعلم بمقدماتها، ولا أعلم بمقدماتها حتى أعلم. فأنا لن أعلم بشيء إلا إذا انطلقت من نقطة. أنا ما بوصل على المحطة 13 إلا إذا وصلت على 12، ما بوصل على 12 إذا ما مشيت من هون محطة صفر. إذا ما كان في محطة قبلها ما مشيت من ما انطلقت من المحطة، إذا لم يحدث انطلاق من الصفر فأنا لن أصل إلى هذا المعلوم النهائي. وهذا يا هذا والوصول إلى المعلوم النهائي من دون اكتساب، من دون الانطلاق من قضايا بديهية هو محال. فلهذا لدينا قاعدة أن القياس لا بد أن يرجع دائما، ولو في رتبة متأخرة، ولو بعد 16 قياس، ولو بعد 1000 قياس، لابد أن يكون قد انطلق في الأساس من قضايا بديهية. هذه النقطة الأولى التي يقولها المصنف. فكل قياس مقدماته نظرية هو في الحقيقة يستند على أكثر من قياس إلى أن نصل إلى مقدمات بديهية. القياس إما مقدماته بديهية أو هو يستند على أكثر من قياس إلى أن نصل إلى مقدمات بديهية. هذه النقطة الأولى، الانطلاق في المعرفة لا يكون دائما إلا من قضايا بديهية. نقطة على السطر، انتهت الفكرة الأولى، انتهت الفكرة الأولى بصياغتنا. بصياغة المصنف ينطلق من هنا تشوي عبر
لا يكسر الأمر
بيقول آخر شيء، أو خلينا نقرأ هذا المقدار لحتى نشوف كيف المصنف فات على الفكرة الثانية. قال القياسات المركبة تمهيد وتعريف، هي بس ملاحظة، هذا الكلام أصلا ليس محله أن يذكر في القياس المركب. بأول بمبادئ الأقيسة أصلا هناك كلام شبيه لما يحكي أنه رأس المال للعلوم البشرية هي قضايا البديهية، هيحكي هناك. وحتى ما معنى إشارة قبل الموضوع، موضوع البديهي والنظري أظن أنه ببالي هيك، مش بتأكد أنه بكلام مصنف أو نحن حكيناه بالمقدمة. طيب القياسات المركبة تمهيد وتعريف، لابد للاستدلال على المطلوب من الانتهاء في التحليل، لابد للاستدلال على المطلوب من الانتهاء في التحليل إلى مقدمات بديهية لا يحتاج العلم بها إلى كسب ونظر. قبل ما نكمل القراءة هات لنحكي عن موضوع التحليل كمان، بما أنه صادق سأل عنه والله أنت. موضوع التحليل قلت لكم الحصة الماضية أنه هناك مبحث كسب المقدمات وهناك مبحث التحليل. مبحث التحليل عادة ما يتحدث عنه المناطق أيضا في لوائح القياس. تحليل القياس بيجي لك عندما تواجه قياسا في كتب المنطق سوف تجده قياسا مضبوطا، بمعنى سوف تجد صغرى وكبرى ونتيجة. ولكن عادة عندما تواجهه في الحياة وعندما تواجهه في الكتب العلمية أيضا لن تواجه سوف يكون قياس منحرفا، لن تواجه قياسا مضبوطا بمعنى تميز هذه المقدمة وتلك المقدمة والنتيجة. وقد يكون له مقدمتان وقد يكون له أكثر من مقدمتين. هلا القياس لا يكون له أكثر من مقدمتين، كل قياس له مقدمتان فقط، ولكن قد يكون في الكلام أكثر من مقدمتين فيكون هناك أكثر من قياس. فقالوا لابد من إجراء عملية هي عملية تحليل القياس. يعني أنت عندما تجد هذه القضية هي النتيجة المذكورة في كلام المصنف أو في كلام المخاطب،
Thank you.
نحن قلنا كل آدة وكل دادة، فكل آدة فهذا مرك بسيط.
بس ما عندك هون
هون
ألا بدنا لك
بسيط ليش
هذا كله قياس مركب. إذا جيت طلعت بس على هذا هذا قياس بسيط.
ما نحن عرفناه ولا بيجي
بلا. أنت لما جيت قلت إذا نطقت بهذا وكتبت هذا كل ألف باء وكل باء تاء فكل ألف تاء وكل تاء سين وكل سين دال فكل تاء دال كل ألف تاء وكل تاء دال كل ألف دال هذا كله مع بعضه قياس مركب. إذا استخطأت هذا هذا كله يحكم عليه بأنه قياس مركب وهو مؤلف من ثلاث أقياس بسيطة. هذا قياس بسيط وهذا قياس بسيط وهذا قياس بسيط. أصلا هو القياس المركب هو ما تألف من أقياس بسيطة. هل أنت فما إله عليها كون المقدمات بديهية؟ أنا هون ما بتطلع إذا حكم هذا قياس بسيط أو مركب، ما بتطلع قضية المقدمات بديهية أو نظرية، بتطلع قياس واحد صغرى أو كبرى ونتيجة هذا قياس بسيط. أكثر من قياس هذا قياس مركب. ولذلك قال المصنف نفسه فالقياس المركب إذن هو ما تألف من قياسين فأكثر لتحصيل مطلوب واحد. هذا اللي كنا نحكي. وفي كثير من الأحوال نستعمل القياسات المركبة، فلذلك قد نجد في بعض البراهين مقدمات كثيرة فوق اثنتين مسوقة لمطلوب واحد، فيظنها من لا خبرة له، فيظنها من لا خبرة له أنها قياس واحد، وهي في الحقيقة ترد إلى قياسات متعددة متناسقة على النحو الذي قدمناه، وإنما حذفت منه النتائج المتوسطة أو حذفت بعض المقدمات على طريقة القياس المضمر الذي تقدم شرحه، وإرجاعها إلى أصلها قد يحتاج إلى فطنة ودربة، يعني تدريب وتمرين. وإن شاء الله بس نشرح بكرة القياس المركب المفصول والقياس المركب الموصول بتضح أكثر أن مقصود المصنف هو هذا القياس المركب اللي بيكون هو نفسه بس تطلع فيه مؤلف من عدة أقيسة سواء ذكرت نتائجها أم لم تذكر، والقياس البسيط واللي بيكون فيه صغر وكبرى ونتيجة فقط.
عرف هو القياس المركب هو ما تألف من قياسين فأكثر.
إيه.
القياسين صار بسيط.
لا يتألف من قياسين بسيطين. قصدك أنت؟ هذا يتألف من ثلاثة أقيسة، وذلك يتألف من قياسين. هؤلاء يتألف من قياسين بسيطين. وهذا يتألف من ثلاثة أقيسة بسيطة. ومحض القياس المركب والقياس البسيط ما له قيمة كثيرة، ولكن هو مقدمة للدخول إلى قياس المساواة وقياس الخلف، لأن اثنيناتهم من الأقيسة المركبة. إن شاء الله غدا نحكي عن أقسام القياس المركب ومنفوت على قياس الخلف، والحمد لله رب العالمين.